السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، نحمده سبحانه وتعالى على البدء والتمام، ونسأله حسن الختام وقبول الصيام والقيام وتكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. أعد للمتقين الجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام وبدر التمام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن هداه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك في هذه الجموع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقبل عملها، وأن تجيب دعاءها، وأن تحقق أملها، وأن تجعل لكل من يسمعنا نصيبا من كل ذلك. أما بعد، فيا معاشر الصوام، إن شهرنا الحبيب وضيفنا الأريب يوشك أن يودع، فحق لقلب المؤمن أن يخشع، ولعينه أن تدمع. كيف لا وهو لا يدري؟ هل شهره الحبيب إليه مرة أخرى يرجع، أم أنه يعود إلى الناس وهو في قبره مضجع؟ فهنيئا لمن اجتهد في باقيه وبه استمتع، وكان من السجد الركع. ويا حسرة لمن سوف وضيع. معاشر الفضلاء، إن شهرنا يوشك أن يذهب. أسأل الله عز وجل أن يذهب بذنوبنا وآثامنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار. معاشر الفضلاء، إن شهر رمضان شهر النعم الكثيرة الكبيرة العامة والخاصة، ففيه أنزل القرآن، وأعظم نعمة عرفها أهل الأرض بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن والإسلام. وفيه يوم الفرقان الذي التقى فيه الجمعان، فنصر فيه ربنا عساكر الإيمان وهزم أهل الشرك والكفران في غزوة بدر الكبرى، وفيه فتحت مكة وطهر بيت الله من الشرك ودنس المشركين، وفيه أعظم صيام وأفضل صيام وأكمل صيام، الصيام المفروض علينا، وفيه تعظم مغفرة الله عز وجل لذنوب عباده، وفيه يكثر اعتاق الله عز وجل لبعض الموحدين من النيران. وأما النعم الخاصة فإن الله يا عبد الله قد أنعم عليك فأدركت شهر رمضان لا بحول منك ولا بقوة، وإنما بفضل من الرحمن. أنعم الله عليك فكنت في شهر رمضان من الصوام، اختصك الله بهذا من كثير من الناس، فكم من شخص أدرك رمضان ولم يستطع الصوم لأنه معذور، مريض أو نحو هذا، وكم من شخص أدرك رمضان ولم يصم لأنه مغرور يعصي الله سبحانه وتعالى. وأما أنت فكنت من الصوام، والفضل لله عز وجل، فلولا الله ما صمت. كنت في شهر رمضان من القوام، فقمت ما تيسر لك من الليل، أو قمت مع الإمام في جميع الليالي، فكأنك قمت تمام ليالي رمضان من أولها إلى آخرها. وكم من شخص لم يستطع أن يقوم في رمضان، وكم من شخص أعرض عن قيام رمضان ولها بالملهيات وألهته من الدنيا الزخرفات فلم يكن من القائمين. الله عز وجل أنعم عليك بهذا، فلولا الله ما قمت ولا عرفت الصلاة. نعم الله الخاصة والعامة على عباده في رمضان كثيرة جدا، ولذلك كان شهر رمضان شهر الشكر، فإن المستقر شرعا وطبعا أن النعمة ولو كانت صغيرة حقها أن تشترى، فكيف بالنعم الكثيرة الكبيرة الغزيرة؟ لا شك أن العاقل وأن المؤمن يدرك أن حقها أن تستر، ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المؤمن عند ختام شهره يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه العامة والخاصة في شهر رمضان. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. يكون بالقلب بأن تقر وتعتقد بهذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على المسلمين عموما وعليك خصوصا، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الفضل فيها لله أوله وآخره، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. ويكون شكر الله عز وجل على هذه النعم باللسان، بأن تحمد الله وتثني على الله بهذه النعم، وأن ترد الفضل إلى الله بلسانك كما اعتقدته بقلبك. ويكون شكر الله على هذه النعم الجليلة في رمضان بالجوارح، بأن تذل لله بجميع جوارحك وأن تنكسر لله سبحانه وتعالى، وأن تستعمل جوارحك في طاعة الله. في رمضان اتقيت الله، في رمضان خفت الله، في رمضان أقبلت على طاعة الله. فمن شكر هذه النعم أن تستمر بجميع جوارحك على طاعة ربك، والحذر من معصيته، وهذا شكر للنعمة، وهو علامة على قبول العمل. فإن من علامة قبول العمل أن يكون الإنسان بعد العمل خيرا منه قبل العمل، فإن الإيمان يزيد بالطاعات. فإذا كنت قد قبل عملك منك في رمضان فإن إيمانك قد زاد، وإذا زاد إيمانك عظمت طاعتك وعظمت لربك خشيتك وأقبلت على الله بكل جوارحك. إن من الشكر يا عبد الله ألا تغتر بعملك الذي عملته في رمضان، وإنما توقن أنك مهما عبدت الله فما عبدته حق عبادته، ومهما اجتهدت في الطاعة فما سترت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. لكن الكريم سبحانه يقبل منك القليل ويثيبك عليه بالكثير الجزيل سبحانه وتعالى. فلا تغتر بعملك، فإن من آفات الأعمال أن يغتر العبد بما قدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مغفرة الذنوب ببعض الأعمال كالوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تغتروا، ولا تغتروا. نعم صمنا، ونرجو أن نكون صمنا إيمانا واحتسابا، قمنا ونرجو أن نكون قمنا إيمانا واحتسابا. وحسن ظننا بربنا أن يقبلنا على تقصيرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. لكن والله لا مجال للاغترار، بل لا نزال خائفين وجلين، خائفين من الشرك، خائفين من الشرك كله، خائفين من الشرك الخفي، خائفين من الرياء والسمعة، خائفين من المعاصي، خائفين من عدونا الشيطان. ما دامت الروح في الجسد لا نغتر بصلاح ولا بعمل صالح. هكذا المؤمن عندما يقدم عملا صالحا يكون شاكرا لربه، منكسرا بين يدي ربه، معترفا بتقصيره، غير مغتر بعمله. وأما من لم يعرف كيف يسير إلى الله تغره نفسه وتغره أعماله وتغره شياطينه، فإذا فرغ من رمضان اتكل على العمل في رمضان. فإذا قيل له صم يا أخي ما يتيسر لك من أيام عامك، قال صمنا في رمضان. وإذا قيل له يا أخي تنفل بالصلوات تسدد نورا وخيرا وتجبر نقص فرضك، قال قد تنفلنا وقمنا في رمضان. هذا مغرور قد اغتر بما قدم، وغرته نفسه وغرته شياطينه. معاشر الفضلاء، إن مما شرع في ختام الشهر وهو من شكر الله عز وجل التكبير، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وظاهر الآية أن التكبير يكون عند كمال العدة بثبوت دخول شهر شوال وخروج شهر رمضان. وهذا الذي أراه والله أعلم وأفتي به، أن بداية التكبير تكون عند ثبوت خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، لأنه موضع إكمال العدة. وإن كان جمهور الفقهاء لا يرون التكبير في ليلة العيد، وإنما يرون التكبير بعد الفجر، إلا أن ظاهر الآية والله أعلم أن التكبير يبدأ من أول الليل عند ثبوت دخول شهر شوال، ثم يتأكد عند الخروج إلى المصلى وفي المصلى، فآكد وقت للتكبير. عندما يخرج الإنسان إلى مصلى العيد وعندما يكون في المصلى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. رواه البيهقي في الشعب، وذكره الألباني في صحيح الجامع. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. رواه الحاكم والدارقطني وصححه الألباني. فهذا الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم فيه بعض العلماء، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن له أصلا، وهذا هو فعل السلف ونعم المقتدى بهم رضوان الله عليهم. فعن نافع مولى بن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني إذا ذهب وخرج مبكرا إلى المصلى، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره. رواه البيهقي والحاكم والفريابي وصححه الألباني. كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الملقب بالأتري لشدة اتباعه لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى العيد في يوم الفطر يجهر بالتكبير ويكبر رافعا صوته حتى يأتي إلى المصلى. فإذا وصل المصلى فإنه يكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة، فإذا خرج الإمام للصلاة فإنه يكبر بتكبير الإمام بتكبيره في الصلاة، التكبيرات الزوائد كما سيأتي إن شاء الله، وبتكبيره في الخطبة، كلما كبر الإمام يكبر. فيستحب لمن يحضر صلاة العيد أن يكبر بتكبير الإمام، وإذا كبر الإمام في الخطبة يستحب له أن يكبر. هذا ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الراجح من أقوال العلماء. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى، كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني. كانوا أي الصحابة رضوان الله عليهم أو السلف ومنهم الصحابة ومن خالطهم من التابعين، كانوا في التكبير في عيد الأضحى أشد منهم في التكبير في عيد الفطر، أشد منهم من التكبير في عيد الأضحى. يا إخوة، ثبتت عناية الصحابة بالتكبير في عيد الأضحى، لكن عنايتهم بالتكبير في عيد الفطر أشد. وأما في المصلى فنزيد على ذلك ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري في الصحيح، وعند مسلم يكبرن مع الناس. إذن ثبت أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء كانوا يكبرون في مصلى العيد، الرجال يرفعون أصواتهم. ما الدليل على أن الرجال يرفعون أصواتهم؟ أن النساء يسمعن تكبيرهم فيكبرن، والنساء في آخر الصفوف، إذا كانوا يرفعون أصواتهم والنساء يكبرن بصوت خفيض، يكبرن بصوت خفيض. فهذه سنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله المؤمنون اليوم من التكبير في المصلى حتى يخرج الإمام سنة محمودة وعمل صالح مبرور، لكن لا ينبغي أن يتعمد التكبير الجماعي. أما إذا كبروا جميعا فلا حرج، حتى لو اتفقت أصواتهم لا حرج في هذا. فهذه سنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيغ التكبير، كيف نكبر في العيد؟ فالظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد. وتنوع الصيغ عن الصحابة يدل على سعة الأمر. فلو أن الإنسان ظل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حصل المقصود، حصل المقصود. لكن الأفضل ما ورد عن الصحابة، نتأسى بهم ونقتدي بهم رضوان الله عليهم. ومن ذلك أن نقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صححه الألباني رحم الله الجميع. واختار هذه الصيغة كثير من العلماء، كثير من العلماء يرون أن هذه الصيغة أفضل الصيغ. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن ابن مسعود أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود بإسناد صحيح. والظاهر والله أعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول هذا تارة وكان يقول هذا تارة، فأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذا رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني، صيغة طيبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء عن سلمان رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. قال الحافظ ابن حجر: أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ومن صيغ التكبير الحسنة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه من أفضل صيغ التكبير، فقد قالها رجل في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم في الصحيح. فهذه صيغة حسنة يجعلها المسلم في تكبيره في يوم العيد. والأفضل أن ينوع المسلم التكبير بحسب ما يحفظ من الصيغ الواردة، هذا أفضل وأجمل وأكمل. فيقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شعار في يوم العيد يظهره المؤمنون. المؤمن إذا أفطر من رمضان مع حزنه على ذهاب رمضان يفرح، وهذا أمر ينبغي التنبه له يا إخوة. لا الحزن على ذهاب رمضان يمنع الفرح بأن صام وأكمل الصيام ودخل في العيد، ولا الفرح يمنع الحزن على ذهاب شهر البركة. لأن بعض الناس يمنع أن يتكلم الإنسان عن وداع رمضان والحزن على ذهاب رمضان بحجة أن الوقت وقت فرح، وبعض الناس يقول: كيف نفرح وكيف نعيد وقد ذهب شهر رمضان؟ لا، نعم تحزن لذهاب موسم من مواسم الخيرات والنفحات، ولكنك تفرح أن كنت من أهله، وأن صمت فيه، وأن قمت فيه، وأن أتم الله لك الشهر، وأن أدخل عليك العيد. للأسف الشديد بعض بعض المسلمين هداني الله وإياهم صار شعار رمضان وشعار العيد عندهم الغناء، فيرددون أغاني حتى عند وداع رمضان، ويرددون أغاني عند دخول العيد، وكثير منهم قد هجروا هذا الشعار الشرعي العظيم. فأظهروا هذا الشعار، كبروا وأظهروا التكبير، وتقربوا إلى الله بهذا. لا تستحي من أن تفعل خيرا، الذي يفعل المنكر هو الذي يستحي. لا تستحي أن تكبر وأنت في الشارع، لا تستحي أن تكبر وأنت في مجامع الناس، أنت تكبر الله، أنت ترفع شعيرة من شعائر الدين. الذي يفعل المنكر أو يخالف شرع الله هو الذي يستحي. كذلك مما شرع في ختام الشهر زكاة الفطر، وقد جاءت السنة بها واضحة بينة لا لبس فيها. ولو أن الناس لزموا ما جاءت السنة في زكاة الفطر لارتاحوا. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري في الصحيح وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن، وتسمى زكاة الخلقة، وتسمى زكاة الفطرة، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجبه الله، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس من المسلمين، يعني على كل حي من المسلمين، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، سواء صام في رمضان أو لم يصم. ولذلك تجب على المجنون عند جماهير العلماء وعلى الشيخ الهرم الخرف الذي ذهب عقله، وعلى الصبي ابن لحظة. وما العبرة الذي عليه الجمهور؟ أن العبرة بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو لحظة وجبت عليه زكاة الفطر. وهذا هو الراجح. نعم، بعض العلماء يقول العبرة بالفجر، لكن الراجح أن العبرة بالمغرب، بالغروب، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. من كان له مال من المسلمين وجب أن تخرج زكاة الفطر من ماله، ولو كان مجنونا ولو كان صغيرا، ما دام أن له مالا فالواجب أن تخرج من ماله، إلا أن يتطوع من ينفق عليه عنه بها. يعني يا إخوة، رجل كبر في السن حتى خلف، ذهب عقله، وله مال وابنه ينفق عليه، الأصل أنه يجب أن تخرج زكاة الفطر من ماله. طيب، قال ابنه: أنا أريد أن أخرج عن أبي من مالي. نقول: يجوز، ما دمت أنت الذي تنفق عليه أخرج عنه وتجزئ والحمد لله. طفل صغير ابن ساعة له مال، مثلا ورث وكان موقوفا على ولادته، لما ولد استحق المال، الأصل أن الواجب أن تخرج الزكاة من ماله، إلا إذا تطوع أبوه مثلا الذي ينفق عليه أن يخرج عنه. والكبير الأصل أن يخرج هو عن نفسه من ماله، الأصل أن يخرج هو عن نفسه من ماله. إلا إذا لم يكن له مال فإنه يجب على من ينفق عليه أن يخرج عنه، إذا تطوع من ينفق عليه بإخراجها عنه. هذه مسألة يا إخوة مهمة، وصار فيها لغط هذه الأيام. أب عنده 7 أولاد ينفق عليهم، وعندهم وظائف وعندهم مال، لكن هو الذي ينفق عليهم، يأكلون ويشربون من بيته، هل له أن يخرج الزكاة عنهم؟ نعم له، إن أراد، لكن هل يجب عليه؟ لا، الواجب عليهم هم، لكن له أن يخرجها عنهم. هل يحتاج أن يستأذنهم؟ الجواب لا، ما يشترط، لكن لو استأذنهم حسن، ما دام هو الذي ينفق عليهم وتطوع بإخراج الزكاة عنهم يكفي. لكن إن استأذنهم فحسن، لكن ننبه الكبار أنه يجب عليهم هم أن ينووا إخراج زكاة الفطر. ولو أخرجها أبوهم ينوو إخراج زكاة الفطر، هل لأجنبي أو لنقل هل لمن لا ينفق على الإنسان أن يتطوع بإخراج زكاة الفطر عن غيره؟ أعطيكم مثالا، رجل عنده أخ موظف، أخوه موظف وهو لا ينفق عليه، لكن يقول مثلا أنا تعودت منذ وفاة والدي أني أنا الذي أخرج الزكاة عن إخواني، هل له أن يتطوع؟ الجواب له أن يتطوع بشرط إذن من يخرج عنه، لابد من إذن هنا لأنه لا ينفق عليه. فيقول له يا أخي ترى زكاتك عندنا، قال طيب يا أخي جزاك الله خيرا الحمد لله، يخرجها وينوي ذاك إخراج زكاة الفطر بإخراج أخيه عنه. إذن انتبهوا يا إخوة، فرق بين أن يخرج من ينفق على الشخص عن الشخص، هذا داخل في النفقة ولا يحتاج إلى استئذان، ولكن الاستئذان طيب، وبين من يخرج عن من لا ينفق عليه، هذا لا بد من استئذانه. طيب الزوجة، الزوجة إن كان لها مال كما قلنا الأصل أن تخرج هي عن نفسها من مالها إلا إذا تطوع زوجها بإخراج الزكاة عنها. أما إذا لم يكن لها مال فيجب على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر. ما شرط وجوب زكاة الفطر؟ شرط وجوب زكاة الفطر أن يكون عند الإنسان ما يزيد عن حاجته وحاجة من ينفق عليه يوم العيد وليلته. إذا كان عنده زيادة يزكي منها. طيب فقير ما عنده لكن جاءته الزكوات وصار الذي عنده يكفي 5 أيام 10 أيام شهرا، صارت الزكاة تجب عليه لأنه الآن أصبح يجد ما يزيد عن حاجته. من الذي يستحق زكاة الفطر؟ هو المسكين أو الفقير، وهو الذي لا يجد ما يكفيه لعامه، لا يجد ما يكفيه لعامه. إذا كان دخله أقل مما يطلب منه فهو فقير مسكين. يعني يا إخوة، موظف يأخذ راتبا قدره 10,000 ريال، فقير أو ما هو فقير؟ لا بد أن ننظر في المطلوب منه، فإن كان المطلوب منه في الشهر أكثر من 10,000 ريال فهو فقير من أهل الزكاة. ممكن شخص نعم يأخذ راتب 10,000 ريال في الشهر، لكن ينفق على أسرته وينفق على أبيه وأمه وينفق على إخوانه. إذن ليست العبرة بالمرتب، وإنما العبرة هل الدخل الذي يدخل إليه يغطي المطلوب منه أو لا يغطي المطلوب منه. إن كان يغطي المطلوب منه عادة عادة المتوسطين فليس فقيرا، وإن كان أقل فهو من الفقراء. ما مقدارها؟ مقدارها صاع. فمن أخرجها بالصاع فهو أفضل. وقدرها العلماء بالوزن، ما بين مقل ومكثر. عشنا زمنا بالنسبة للأرز تقديرها فيما نعرفه من خلاف العلماء ما بين 2 كيلو 3 كيلو، واليوم نقصت أيضا في التقدير إلى 1600 جرام. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصاع من الطعام يساوي 2.5 كيلو من أي طعام، من الأرز، من التمر، من الأقط، من الزبيب، من أي طعام يساوي 2.5 كيلو. لأن أعلى ما رأيته في تقدير الطعام بالصاع بلغ 2.5 كيلو، وبعض الأطعمة أقل. فأخذنا 2.5 كيلو لأنه منضبط وأحظ للفقراء. نقول منضبط، ظاهر السنة أن المقدار يكون واحدا لكل الطعام، وذلك قدر بالصاع. فنحاول أن نجعل الميزان واحدا لكل الطعام. طيب، معروف أن كل طعام بالنسبة للوزن يختلف. نظرنا إلى الأحظ للفقراء لأن هذه قاعدة الزكاة، فقدرنا الصاع 2.5 كيلو. فعندي أنا أن من أخرج 2.5 كيلو من أي طعام فقد أخرج المطلوب، وقد يكون أخرج زيادة في بعض الطعام، يكون أخرج زيادة. وبعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله قدرها 3 كيلو، فمن أخذ بهذا من باب الإحسان والاحتياط فحسن، لكن من أخرج كل شخص 2.5 كيلو من الطعام برئت ذمته. هذا الذي يظهر لي. هل يجوز دفعها نقدا؟ انتبهوا يا أخوة، يجب أن لا تخلطوا بين أمرين، بين أن تدفع النقد للوكيل والوكيل يشتري طعاما، وبين أن تعطي الفقير نقدا. أن تدفع النقد للوكيل كأن تدفعه للجمعيات الخيرية وهي تشتري طعاما وتوزعه، هذا جائز لا حرج فيه. وإنما الكلام في أن تعطي الفقير نقودا بدل الطعام. ننظر يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام وأخرجها إلى أن مات صاعا من طعام. مع وجود النقود والحاجة للنقود، الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوها من الطعام، لم ينقل عن صحابي واحد أنه أخرجها نقودا. جمهور الفقهاء السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة يقولون لا يجوز أن تخرج من غير الطعام. ثم اتفق الفقهاء على أن من أخرج زكاة الفطر من الطعام فهي زكاة مقبولة. أما النقود فجمهور الفقهاء يقولون ما تجزي. إذن يا عبد الله، ما الخير لك أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق الفقهاء على أنه زكاة؟ أو تدخل نفسك في الخلاف والأخذ والرد، وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز؟ لا شك أن الخير الأول. وأقول يا إخوة، تتبعت أقوال العلماء الذين نسب إليهم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا، فلم يتحقق قول منسوب إلى صاحبه يثبت إلا القول المنسوب إلى الأحناف. تقرؤون شيخ الإسلام ابن تيمية، تقرؤون عمر بن عبد العزيز، تقرؤون، ما ثبتت في زكاة الفطر. عمر بن عبد العزيز كان يرى أن تعطى النقود ليشترى الطعام، يعني أن يوكل المزكي الفقير في شراء الطعام إذا لم يجد طعاما. يعني أنا أردت طعاما ما وجدت، فقلت للفقير خذ هذا المبلغ اشتري طعاما. هذا الذي جاء عن عمر ابن عبد العزيز، ومع أننا لا نراه لكن أنا أريد أن أقول شيئا. ومع ذلك سئل الإمام أحمد عن إخراجها نقدا فقال لا، فقالوا له إن عمر بن عبد العزيز يرى إخراجها نقدا، فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال عمر بن عبد العزيز. إذن يا عبد الله، إذا أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك فوق الزكاة، أخرج الزكاة من الطعام. وإذا أردت أن تحسن وتتصدق فلا حرج، أعطهم من مالك. متى تخرج؟ وآسف على الإطالة، ما ظننت أن نأخذ هذا الوقت. متى تخرج؟ الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد مباشرة، ما بين الفجر وصلاة العيد، ويجوز في ليلة العيد وقبل العيد بيوم وقبل العيد بيومين. هذا الذي رخص فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز قبل ثلاثة أيام فأكثر. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد إخراجها بعد صلاة العيد على الراجح، فإن أخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فهي صدقة من الصدقات. أما إذا كان بعذر، يعني يا إخوة شخص قال سأخرج زكاة الفطر إن شاء الله بعد الفجر لأنه أفضل، نعم ما استيقظ إلا بعد صلاة العيد، معذور، يخرجها وهي زكاة. أراد أن يدفعها إلى فقير يعرفه، قالوا أنا ذاهب للصلاة أمر عليه، وهو ذاهب إلى الصلاة طرق الباب طرق الباب طرق الباب ما أحد رد، أبقاها معه في السيارة ليعطيها إياه بعد الصلاة، معذور زكاة. أما من أخرها من غير عذر فهي صدقة من الصدقات. على كل حال من الأحكام صلاة العيد، وصلاة العيد وسأختصر جدا لأن الناس ازدحموا، صلاة العيد مشروعة باتفاق المسلمين جماعة، وهي من أعظم شعائر الدين، حتى ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن المسلمين يجتمعون لها أعظم من اجتماعهم للعيد للجمعة، أعظم من اجتماعهم لصلاة الجمعة، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة، يستحب أن يخرج لها الكبير والصغير.
كم الساعة؟
يستحب أن يخرج لها الصغير والكبير والمرأة والرجل حتى الحيض، يستحب لهن أن يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى، فإن في صلاة العيد خيرا يشهد ودعوة لا ترد، فيستحب للمسلم أن يشارك في هذا. ومن فاتته صلاة العيد مع الجماعة فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يقضيها ركعتين بدون خطبة، وتشرع الخطبة لصلاة العيد، وهل هي خطبة أو خطبتان؟ الذي عليه جماهير العلماء أنها خطبتان، والأمر واسع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخالف عمل أهل البلد. إن كان أهل البلد يخطبون خطبتين لا ينبغي لطالب العلم في العيد أن يخطب خطبة واحدة، ويستحب الاغتسال للعيد والتطيب ولبس أجمل الثياب، هذا فعل السلف. وقال الشافعي يلبس الصبيان أجود ما يوجد في ذلك اليوم من اللباس، يعني من الأمور المستحبة عند الفقهاء أن الصبيان يجملون باللباس في يوم العيد، ويستحب أن يذهب ماشيا إن أطاق، وأن يذهب من طريق ويرجع من طريق، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ويستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى بعد الفجر في بيته تمرا أو رطبا وترا ولو تمرة واحدة. فإن كان يخرج قبل الفجر فإنه يأكل في المصلى، مثل حالنا هذه هنا، يعني صعب على الإنسان أن يأتي إلى المسجد النبوي لصلاة العيد بعد الفجر، بعض الناس يأتي قبل نصف الليل، يأكل في المصلى قبل صلاة العيد. والمقصود الإفطار، فمن لم يجد تمرا فليفطر بأي شيء ولو أن يلعق عسلا أو يشرب ماء تتحقق في حقه يعني السنة من سنة السلف في العيد التهنئة بالعيد. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي أحدهم أخاه قال له تقبل الله منا ومنكم. والباب واسع في ألفاظ الناس ولا يضيق على الناس، وما اعتاده الناس من الزيارات أمر حسن وطيب ولا ينكر ولا ينكر. يحرم صيام يوم العيد، ويوم العيد هو أول يوم من شوال، ولكن ذكر بعض فقهائنا أنه يستحب للإنسان أن لا يبدأ صيام الست من شوال في اليوم الثاني، قالوا يوسع على الناس ويشاركهم الفرح، فما اعتاد الناس أنه عيد ما يصوم فيه، وإن كان يجوز له أن يصوم. حقيقة ما كنت أظن أن الوقت يعني سيطول هكذا، لكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قدمنا وأن يغفر لنا ولإخواننا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامه وقيامه، اللهم واحفظ لنا أجره واجعله مما يسرنا عند لقائك يا ربنا يا رب العالمين. وأعتذر للإخوة أصحاب السفر عن يعني تأخير مد سفرهم، لكن أسأل الله أن يجعل لهم فيها خيرا وبركة وأجورا مضاعفة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، نحمده سبحانه وتعالى على البدء والتمام، ونسأله حسن الختام، وقبول الصيام والقيام وتكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. أعد للمتقين الجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام وبدر التمام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن هداه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك في هذه الجموع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقبل عملها، وأن تجيب دعاءها، وأن تحقق أملها، وأن تجعل لكل من يسمعنا نصيبا من كل ذلك. أما بعد، فيا معاشر الصوام، إن شهرنا الحبيب وضيفنا القريب يوشك أن يودع، فحق لقلب المؤمن أن يخشع، ولعينه أن تدمع. كيف لا وهو لا يدري؟ هل شهره الحبيب إليه مرة أخرى يرجع، أم أنه يعود إلى الناس وهو في قبره مضجع؟ فهنيئا لمن اجتهد في باقيه وبه استمتع، وكان من السجد الركع. ويا حسرة لمن سوف وضيع. معاشر الفضلاء، إن شهرنا يوشك أن يذهب. أسأل الله عز وجل أن يذهب بذنوبنا وآثامنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار. معاشر الفضلاء، إن شهر رمضان شهر النعم الكثيرة الكبيرة العامة والخاصة، ففيه أنزل القرآن، وأعظم نعمة عرفها أهل الأرض بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن والإسلام. وفيه يوم الفرقان الذي التقى فيه الجمعان، فنصر فيه ربنا عساكر الإيمان، وهزم أهل الشرك والكفران في غزوة بدر الكبرى. وفيه فتحت مكة وطهر بيت الله من الشرك ودنس المشركين. وفيه أعظم صيام وأفضل صيام وأكمل صيام، الصيام المفروض علينا، وفيه تعظم مغفرة الله عز وجل لذنوب عباده، وفيه يكثر اعتاق الله عز وجل لبعض الموحدين من النيران. وأما النعم الخاصة فإن الله يا عبد الله قد أنعم عليك فأدركت شهر رمضان لا بحول منك ولا بقوة، وإنما بفضل من الرحمن. أنعم الله عليك فكنت في شهر رمضان من الصوام، اختصك الله بهذا من كثير من الناس، فكم من شخص أدرك رمضان ولم يستطع الصوم لأنه معذور، مريض أو نحو هذا، وكم من شخص أدرك رمضان ولم يصم لأنه مغرور يعصي الله سبحانه وتعالى. وأما أنت فكنت من الصوام، والفضل لله عز وجل، فلولا الله ما صمت. كنت في شهر رمضان من القوام، فقمت ما تيسر لك من الليل، أو قمت مع الإمام في جميع الليالي، فكأنك قمت تمام ليالي رمضان من أولها إلى آخرها. وكم من شخص لم يستطع أن يقوم في رمضان، وكم من شخص أعرض عن قيام رمضان ولها بالملهيات وألهته من الدنيا الزخرفات فلم يكن من القائمين. الله عز وجل أنعم عليك بهذا، فلولا الله ما قمت ولا عرفت الصلاة. نعم الله الخاصة والعامة على عباده في رمضان كثيرة جدا، ولذلك كان شهر رمضان شهر الشكر، فإن المستقر شرعا وطبعا أن النعمة ولو كانت صغيرة حقها أن تشترى، فكيف بالنعم الكثيرة الكبيرة الغزيرة؟ لا شك أن العاقل وأن المؤمن يدرك أن حقها أن تستر، ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المؤمن عند ختام شهره يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه العامة والخاصة في شهر رمضان، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. يكون بالقلب بأن تقر وتعتقد بهذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على المسلمين عموما، وعليك خصوصا، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الفضل فيها لله أوله وآخره، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. ويكون شكر الله عز وجل على هذه النعم باللسان، بأن تحمد الله وتثني على الله بهذه النعم، وأن ترد الفضل إلى الله بلسانك كما اعتقدته بقلبك. ويكون شكر الله على هذه النعم الجليلة في رمضان بالجوارح، بأن تذل لله بجميع جوارحك، وأن تنكسر لله سبحانه وتعالى، وأن تستعمل جوارحك في طاعة الله. في رمضان اتقيت الله، في رمضان خفت الله، في رمضان أقبلت على طاعة الله. فمن شكر هذه النعم أن تستمر بجميع جوارحك على طاعة ربك، والحذر من معصيته، وهذا شكر للنعمة، وهو علامة على قبول العمل. فإن من علامة قبول العمل أن يكون الإنسان بعد العمل خيرا منه قبل العمل، فإن الإيمان يزيد بالطاعات. فإذا كنت قد قبل عملك منك في رمضان، فإن إيمانك قد زاد، وإذا زاد إيمانك عظمت طاعتك، وعظمت لربك خشيتك، وأقبلت على الله بكل جوارحك. إن من الشكر يا عبد الله أن لا تغتر بعملك الذي عملته في رمضان، وإنما توقن أنك مهما عبدت الله فما عبدته حق عبادته، ومهما اجتهدت في الطاعة فما سترت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. لكن الكريم سبحانه يقبل منك القليل ويثيبك عليه بالكثير الجزيل سبحانه وتعالى. فلا تغتر بعملك، فإن من آفات الأعمال أن يغتر العبد بما قدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مغفرة الذنوب ببعض الأعمال كالوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تغتروا. نعم، صمنا، ونرجو أن نكون صمنا إيمانا واحتسابا، قمنا ونرجو أن نكون قمنا إيمانا واحتسابا. وحسن ظننا بربنا أن يقبلنا على تقصيرنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. لكن والله لا مجال للاغترار، بل لا نزال خائفين وجلين، خائفين من الشرك، خائفين من الشرك كله، خائفين من الشرك الخفي، خائفين من الرياء والسمعة، خائفين من المعاصي، خائفين من عدونا الشيطان. ما دامت الروح في الجسد لا نغتر بصلاح ولا بعمل صالح. هكذا المؤمن عندما يقدم عملا صالحا يكون شاكرا لربه، منكسرا بين يدي ربه، معترفا بتقصيره، غير مغتر بعمله. وأما من لم يعرف كيف يسير إلى الله تغره نفسه وتغره أعماله وتغره شياطينه، فإذا فرغ من رمضان اتكل على العمل في رمضان، فإذا قيل له صم يا أخي ما يتيسر لك من أيام عامك قال صمنا في رمضان، وإذا قيل له يا أخي تنفل بالصلوات تسدد نورا وخيرا وتجبر نقص فرضك قال قد تنفلنا وقمنا في رمضان. هذا مغرور قد اغتر بما قدم، وغرته نفسه وغرته شياطينه. معاشر الفضلاء، إن مما شرع في ختام الشهر وهو من شكر الله عز وجل التكبير، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وظاهر الآية أن التكبير يكون عند كمال العدة بثبوت دخول شهر شوال وخروج شهر رمضان، وهذا الذي أراه والله أعلم وأفتي به أن بداية التكبير تكون عند ثبوت خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، لأنه موضع إكمال العدة. وإن كان جمهور الفقهاء لا يرون التكبير في ليلة العيد، وإنما يرون التكبير بعد الفجر، إلا أن ظاهر الآية والله أعلم أن التكبير يبدأ من أول الليل عند ثبوت دخول شهر شوال، ثم يتأكد عند الخروج إلى المصلى وفي المصلى، فآكد وقت للتكبير عندما يخرج الإنسان إلى مصلى العيد، وعندما يكون في المصلى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. رواه البيهقي في الشعب، وذكره الألباني في صحيح الجامع. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. رواه الحاكم والدارقطني وصححه الألباني. فهذا الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم فيه بعض العلماء، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن له أصلا، وهذا هو فعل السلف ونعم المقتدى بهم رضوان الله عليهم. فعن نافع مولى بن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني إذا ذهب وخرج مبكرا إلى المصلى، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره. رواه البيهقي والحاكم والفريابي وصححه الألباني. كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الملقب بالأتري لشدة اتباعه لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى العيد في يوم الفطر يجهر بالتكبير ويكبر رافعا صوته حتى يأتي إلى المصلى. فإذا وصل المصلى فإنه يكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة، فإذا خرج الإمام للصلاة فإنه يكبر بتكبير الإمام بتكبيره في الصلاة، التكبيرات الزوائد كما سيأتي إن شاء الله، وبتكبيره في الخطبة. كلما كبر الإمام يكبر. فيستحب لمن يحضر صلاة العيد أن يكبر بتكبير الإمام، وإذا كبر الإمام في الخطبة يستحب له أن يكبر. هذا ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الراجح من أقوال العلماء. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني. كانوا أي الصحابة رضوان الله عليهم أو السلف ومنهم الصحابة ومن خالطهم من التابعين، كانوا في التكبير في عيد الأضحى أشد منهم في التكبير في عيد الفطر، أشد منهم من التكبير في عيد الأضحى. يا إخوة، ثبتت عناية الصحابة بالتكبير في عيد الأضحى، لكن عنايتهم بالتكبير في عيد الفطر أشد. وأما في المصلى فنزيد على ذلك ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم: يكبرن مع الناس. إذا ثبت أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء كانوا يكبرون في مصلى العيد، الرجال يرفعون أصواتهم. ما الدليل على أن الرجال يرفعون أصواتهم؟ أن النساء يسمعن تكبيرهم فيكبرن، والنساء في آخر الصفوف، إذا كانوا يرفعون أصواتهم والنساء يكبرن بصوت خفيض، يكبرن بصوت خفيض. فهذه سنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعله المؤمنون اليوم من التكبير في المصلى حتى يخرج الإمام سنة محمودة وعمل صالح مبرور، لكن لا ينبغي أن يتعمد التكبير الجماعي. أما إذا كبروا جميعا فلا حرج، حتى لو اتفقت أصواتهم لا حرج في هذا. فهذه سنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيغ التكبير، كيف نكبر في العيد؟ فالظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد، وتنوع الصيغ عن الصحابة يدل على سعة الأمر. فلو أن الإنسان ظل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حصل المقصود، حصل المقصود. لكن الأفضل ما ورد عن الصحابة، نتأسى بهم ونقتدي بهم رضوان الله عليهم. ومن ذلك أن نقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صححه الألباني رحم الله الجميع. واختار هذه الصيغة كثير من العلماء، كثير من العلماء يرون أن هذه الصيغة أفضل الصيغ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن ابن مسعود أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود بإسناد صحيح. والظاهر والله أعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول هذا تارة وكان يقول هذا تارة، فأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذا رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني، صيغة طيبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء عن سلمان رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. قال الحافظ ابن حجر: أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ومن صيغ التكبير الحسنة الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه من أفضل صيغ التكبير، فقد قالها رجل في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم في الصحيح. فهذه صيغة حسنة يجعلها المسلم في تكبيره في يوم العيد. والأفضل أن ينوع المسلم التكبير بحسب ما يحفظ من الصيغ الواردة، هذا أفضل وأجمل وأكمل. فيقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شعار في يوم العيد يظهره المؤمنون. المؤمن إذا أفطر من رمضان مع حزنه على ذهاب رمضان يفرح، وهذا أمر ينبغي التنبه له يا إخوة. لا الحزن على ذهاب رمضان يمنع الفرح بأن صام وأكمل الصيام ودخل في العيد، ولا الفرح يمنع الحزن على ذهاب شهر البركة. لأن بعض الناس يمنع أن يتكلم الإنسان عن وداع رمضان والحزن على ذهاب رمضان بحجة أن الوقت وقت فرح، وبعض الناس يقول: كيف نفرح وكيف نعيد وقد ذهب شهر رمضان؟ لا، نعم تحزن لذهاب موسم من مواسم الخيرات والنفحات، ولكنك تفرح أن كنت من أهله، وأن صمت فيه، وأن قمت فيه، وأن أتم الله لك الشهر، وأن أدخل عليك العيد. للأسف الشديد بعض المسلمين هداني الله وإياهم صار شعار رمضان وشعار العيد عندهم الغناء، فيرددون أغاني حتى عند وداع رمضان، ويرددون أغاني عند دخول العيد، وكثير منهم قد هجروا هذا الشعار الشرعي العظيم، فأظهروا هذا الشعار، كبروا وأظهروا التكبير وتقربوا إلى الله بهذا. لا تستحي من أن تفعل خيرا، الذي يفعل المنكر هو الذي يستحي. لا تستحي أن تكبر وأنت في الشارع، لا تستحي أن تكبر وأنت في مجامع الناس، أنت تكبر الله، أنت ترفع شعيرة من شعائر الدين. الذي يفعل المنكر أو يخالف شرع الله هو الذي يستحي. كذلك مما شرع في ختام الشهر زكاة الفطر، وقد جاءت السنة بها واضحة بينة لا لبس فيها. ولو أن الناس لزموا ما جاءت السنة في زكاة الفطر لارتاحوا. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري في الصحيح وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن، وتسمى زكاة الخلقة، وتسمى زكاة الفطرة، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجبه الله، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس من المسلمين، يعني على كل حي من المسلمين، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، سواء صام في رمضان أو لم يصم. ولذلك تجب على المجنون عند جماهير العلماء وعلى الشيخ الهرم الخرف الذي ذهب عقله، وعلى الصبي ابن لحظة. وما العبرة الذي عليه الجمهور؟ أن العبرة بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو لحظة وجبت عليه زكاة الفطر. وهذا هو الراجح. نعم، بعض العلماء يقول العبرة بالفجر، لكن الراجح أن العبرة بالمغرب، بالغروب، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. من كان له مال من المسلمين وجب أن تخرج زكاة الفطر من ماله، ولو كان مجنونا ولو كان صغيرا، ما دام أن له مالا فالواجب أن تخرج من ماله، إلا أن يتطوع من ينفق عليه عنه بها. يعني يا إخوة، رجل كبر في السن حتى خلف، ذهب عقله، وله مال وابنه ينفق عليه، الأصل أنه يجب أن تخرج زكاة الفطر من ماله. طيب، قال ابنه: أنا أريد أن أخرج عن أبي من مالي. نقول: يجوز ما دمت أنت الذي تنفق عليه، أخرج عنه وتجزئ والحمد لله. طفل صغير، ابن ساعة، له مال مثلا ورث وكان موقوفا على ولادته، لما ولد استحق المال، الأصل أن الواجب أن تخرج الزكاة من ماله، إلا إذا تطوع أبوه مثلا الذي ينفق عليه أن يخرج عنه. والكبير الأصل أن يخرج هو عن نفسه من ماله، الأصل أن يخرج هو عن نفسه من ماله. إلا إذا لم يكن له مال فإنه يجب على من ينفق عليه أن يخرج عنه، إذا تطوع من ينفق عليه بإخراجها عنه. هذه مسألة يا إخوة مهمة، وصار فيها لغط هذه الأيام. أب عنده 7 أولاد ينفق عليهم، وعندهم وظائف وعندهم مال، لكن هو الذي ينفق عليهم، يأكلون ويشربون من بيته، هل له أن يخرج الزكاة عنهم؟ نعم له إن أراد، لكن هل يجب عليه؟ لا، الواجب عليهم هم، لكن له أن يخرجها عنهم. هل يحتاج أن يستأذنهم؟ الجواب لا، ما يشترط، لكن لو استأذنهم حسن، ما دام هو الذي ينفق عليهم وتطوع بإخراج الزكاة عنهم يكفي. لكن إن استأذنهم فحسن، لكن ننبه الكبار أنه يجب عليهم هم أن ينووا إخراج زكاة الفطر. ولو أخرجها أبوهم ينوو إخراج زكاة الفطر، هل لأجنبي أو لنقل هل لمن لا ينفق على الإنسان أن يتطوع بإخراج زكاة الفطر عن غيره؟ أعطيكم مثالا، رجل عنده أخ موظف، أخوه موظف وهو لا ينفق عليه، لكن يقول مثلا أنا تعودت منذ وفاة والدي أني أنا الذي أخرج الزكاة عن إخواني، هل له أن يتطوع؟ الجواب له أن يتطوع بشرط إذن من يخرج عنه، لابد من إذن هنا لأنه لا ينفق عليه. فيقول له يا أخي ترى زكاتك عندنا، قال طيب يا أخي جزاك الله خيرا الحمد لله، يخرجها وينوي ذاك إخراج زكاة الفطر بإخراج أخيه عنه. إذن انتبهوا يا إخوة، فرق بين أن يخرج من ينفق على الشخص عن الشخص، هذا داخل في النفقة ولا يحتاج إلى استئذان، ولكن الاستئذان طيب، وبين من يخرج عمن لا ينفق عليه، هذا لا بد من استئذانه. طيب الزوجة، الزوجة إن كان لها مال كما قلنا الأصل أن تخرج هي عن نفسها من مالها إلا إذا تطوع زوجها بإخراج الزكاة عنها. أما إذا لم يكن لها مال فيجب على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر. ما شرط وجوب زكاة الفطر؟ شرط وجوب زكاة الفطر أن يكون عند الإنسان ما يزيد عن حاجته وحاجة من ينفق عليه يوم العيد وليلته. إذا كان عنده زيادة يزكي منها. طيب فقير ما عنده لكن جاءته الزكوات وصار الذي عنده يكفي 5 أيام 10 أيام شهرا، صارت الزكاة تجب عليه لأنه الآن أصبح يجد ما يزيد عن حاجته. من الذي يستحق زكاة الفطر؟ هو المسكين أو الفقير، وهو الذي لا يجد ما يكفيه لعامه، لا يجد ما يكفيه لعامه. إذا كان دخله أقل مما يطلب منه فهو فقير مسكين. يعني يا إخوة، موظف يأخذ راتبا قدره 10,000 ريال، فقير أو ما هو فقير؟ لا بد أن ننظر في المطلوب منه، فإن كان المطلوب منه في الشهر أكثر من 10,000 ريال فهو فقير من أهل الزكاة. ممكن شخص نعم يأخذ راتب 10,000 ريال في الشهر لكن ينفق على أسرته وينفق على أبيه وأمه وينفق على إخوانه، إذن ليست العبرة بالمرتب وإنما العبرة هل الدخل الذي يدخل إليه يغطي المطلوب منه أو لا يغطي المطلوب منه. إن كان يغطي المطلوب منه عادة عادة المتوسطين فليس فقيرا، وإن كان أقل فهو من الفقراء. ما مقدارها؟ مقدارها صاع. فمن أخرجها بالصاع فهو أفضل. وقدرها العلماء بالوزن ما بين مقل ومكثر. عشنا زمنا بالنسبة للأرز تقديرها فيما نعرفه من خلاف العلماء ما بين 2 كيلو 3 كيلو، واليوم نقصت أيضا في التقدير إلى 1600 جرام. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصاع من الطعام يساوي 2.5 كيلو من أي طعام، من الأرز، من التمر، من الأقط، من الزبيب، من أي طعام يساوي 2.5 كيلو. لأن أعلى ما رأيته في تقدير الطعام بالصاع بلغ 2.5 كيلو، وبعض الأطعمة أقل. فأخذنا 2.5 كيلو لأنه منضبط وأحظ للفقراء. نقول منضبط، ظاهر السنة أن المقدار يكون واحدا لكل الطعام، وذلك قدر بالصاع. فنحاول أن نجعل الميزان واحدا لكل الطعام. طيب، معروف أن كل طعام بالنسبة للوزن يختلف. نظرنا إلى الأحظ للفقراء لأن هذه قاعدة الزكاة، فقدرنا الصاع 2.5 كيلو. فعندي أنا أن من أخرج 2.5 كيلو من أي طعام فقد أخرج المطلوب، وقد يكون أخرج زيادة في بعض الطعام، يكون أخرج زيادة. وبعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله قدرها 3 كيلو، فمن أخذ بهذا من باب الإحسان والاحتياط فحسن، لكن من أخرج كل شخص 2.5 كيلو من الطعام برئت ذمته. هذا الذي يظهر لي. هل يجوز دفعها نقدا؟ انتبهوا يا أخوة، يجب أن لا تخلطوا بين أمرين، بين أن تدفع النقد للوكيل والوكيل يشتري طعاما، وبين أن تعطي الفقير نقدا. أن تدفع النقد للوكيل كأن تدفعه للجمعيات الخيرية وهي تشتري طعاما وتوزعه، هذا جائز لا حرج فيه. وإنما الكلام في أن تعطي الفقير نقودا بدل الطعام. ننظر يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، وأخرجها إلى أن مات صاعا من طعام مع وجود النقود والحاجة للنقود. الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوها من الطعام، لم ينقل عن صحابي واحد أن أنه أخرجها نقودا. جمهور الفقهاء السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة يقولون لا يجوز أن تخرج من غير الطعام. ثم اتفق الفقهاء على أن من أخرج زكاة الفطر من الطعام فهي زكاة مقبولة. أما النقود فجمهور الفقهاء يقولون ما تجزي. إذن يا عبد الله من خير لك أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق الفقهاء على أنه زكاة، أو تدخل نفسك في الخلاف والأخذ والرد، وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز؟ لا شك أن الخير الأول. وأقول يا إخوة، تتبعت أقوال العلماء الذين نسب إليهم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا، فلم يتحقق قول منسوب إلى صاحبه يثبت إلا القول المنسوب إلى الأحناف. تقرؤون شيخ الإسلام ابن تيمية، تقرؤون عمر بن عبد العزيز، تقرؤون، ما ثبتت في زكاة الفطر. عمر بن عبد العزيز كان يرى أن تعطى النقود ليشترى الطعام، يعني أن يوكل المزكي الفقير في شراء الطعام إذا لم يجد طعاما. يعني أنا أردت طعاما ما وجدت، فقلت للفقير خذ هذا المبلغ اشتري طعاما. هذا الذي جاء عن عمر ابن عبد العزيز، ومع أننا لا نراه لكن أنا أريد أن أقول شيئا. ومع ذلك سئل الإمام أحمد عن إخراجها نقدا فقال لا، فقالوا له إن عمر بن عبد العزيز يرى إخراجها نقدا، فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال عمر بن عبد العزيز. إذن يا عبد الله، إذا أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك فوق الزكاة، أخرج الزكاة من الطعام. وإذا أردت أن تحسن وتتصدق فلا حرج، أعطهم من مالك. متى تخرج؟ وآسف على الإطالة، ما ظننت أن نأخذ هذا الوقت. متى تخرج؟ الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد مباشرة، ما بين الفجر وصلاة العيد، ويجوز في ليلة العيد وقبل العيد بيوم وقبل العيد بيومين. هذا الذي رخص فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز قبل ثلاثة أيام فأكثر، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد إخراجها بعد صلاة العيد على الراجح. فإن أخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فهي صدقة من الصدقات. أما إذا كان بعذر، يعني يا إخوة، شخص قال سأخرج زكاة الفطر إن شاء الله بعد الفجر لأنه أفضل، نعم، ما استيقظ إلا بعد صلاة العيد، معذور، يخرجها وهي زكاة. أراد أن يدفعها إلى فقير يعرفه، قالوا أنا ذاهب للصلاة أمر عليه، وهو ذاهب إلى الصلاة طرق الباب طرق الباب طرق الباب، ما أحد رد. أبقاها معه في السيارة ليعطيها إياه بعد الصلاة، معذور، زكاة. أما من أخرها من غير عذر فهي صدقة من الصدقات. على كل حال، من الأحكام صلاة العيد، وصلاة العيد، وسأختصر جدا لأن الناس ازدحموا. صلاة العيد مشروعة باتفاق المسلمين جماعة، وهي من أعظم شعائر الدين، حتى ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن المسلمين يجتمعون لها أعظم من اجتماعهم للعيد للجمعة، أعظم من اجتماعهم لصلاة الجمعة، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة. يستحب أن يخرج لها الكبير والصغير.
كم الساعة؟
يستحب أن يخرج لها الصغير والكبير والمرأة والرجل حتى الحيض، يستحب لهن أن يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى، فإن في صلاة العيد خيرا يشهد ودعوة لا ترد. فيستحب للمسلم أن يشارك في هذا. ومن فاتته صلاة العيد مع الجماعة فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يقضيها ركعتين بدون خطبة، وتشرع الخطبة لصلاة العيد. وهل هي خطبة أو خطبتان؟ الذي عليه جماهير العلماء أنها خطبتان، والأمر واسع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخالف عمل أهل البلد. إن كان أهل البلد يخطبون خطبتين، لا ينبغي لطالب العلم في العيد أن يخطب خطبة واحدة. ويستحب الاغتسال للعيد والتطيب ولبس أجمل الثياب، هذا فعل السلف. وقال الشافعي يلبس الصبيان أجود ما يوجد في ذلك اليوم من اللباس، يعني من الأمور المستحبة عند الفقهاء أن الصبيان يجملون باللباس في يوم العيد. ويستحب أن يذهب ماشيا إن أطاق، وأن يذهب من طريق ويرجع من طريق. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ويستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى بعد الفجر في بيته تمرا أو رطبا وترا ولو تمرة واحدة. فإن كان يخرج قبل الفجر فإنه يأكل في المصلى، مثل حالنا هذه هنا يعني صعب على الإنسان أن يأتي إلى المسجد النبوي لصلاة العيد بعد الفجر، بعض الناس يأتي قبل نصف الليل، يأكل في المصلى قبل صلاة العيد. والمقصود الإفطار، فمن لم يجد تمرا فليفطر بأي شيء ولو أن يلعق عسلا أو يشرب ماء تتحقق في حقه يعني السنة. من سنة السلف في العيد التهنئة بالعيد، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي أحدهم أخاه قال له تقبل الله منا ومنكم. والباب واسع في ألفاظ الناس ولا يضيق على الناس، وما اعتاده الناس من الزيارات أمر حسن وطيب ولا ينكر ولا ينكر. يحرم صيام يوم العيد، ويوم العيد هو أول يوم من شوال، ولكن ذكر بعض فقهائنا أنه يستحب للإنسان أن لا يبدأ صيام الست من شوال في اليوم الثاني، قالوا يوسع على الناس ويشاركهم الفرح، فما اعتاد الناس أنه عيد ما يصوم فيه، وإن كان يجوز له أن يصوم. حقيقة ما كنت أظن أن الوقت يعني سيطول هكذا، لكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قدمنا وأن يغفر لنا ولإخواننا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامه وقيامه، اللهم واحفظ لنا أجره واجعله مما يسرنا عند لقائك يا ربنا يا رب العالمين. وأعتذر للإخوة أصحاب السفر عن يعني تأخير مد سفرهم، لكن أسأل الله أن يجعل لهم فيها خيرا وبركة وأجورا مضاعفة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.